هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي قمع كل شيء إنه خبير بما تفعلون حسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن السيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 36 من سورة البقرة قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن نتائج التجربة الأولى التي مر بها الإنسان من أجل أن تؤهله للقيام بدور الخلافة على الأرض كما ذكرنا، ليعيش الوعي والمعرفة والمسؤولية. والآية المباركة لا تتحدث عن الحوار الذي دار بين إبليس والإنسان كما تعرضها بعض الآيات الأخرى في سور أخرى، حيث تحدثنا عن الخديعة التي جاء بها إبليس من خلال الضرب على الوتر الحساس للإنسان: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقد أقسم لهما بأغلظ الأيمان والأقسام أنه ناصح لهما، وقاسمهما إني لكما من الناصحين. ولم تكن لهذين المخلوقين الجديدين أي تجربة سابقة مع الغش والكذب والخداع واللف والدوران، كان الصدق وكانت البساطة في مواجهة الأشياء، وكانت العفوية في تقبل الكلمات، هي الطابع للشخصية البريئة الساذجة التي تتمثل في كيانهما. ولهذا فقد استطاع إبليس أن ينجح في خطته، فاقترب وأكل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وهكذا حققت مرحلة الحضانة أهدافها وغاياتها باعتبارها الفترة الانتقالية التي علمت آدم الكثير الكثير، وعرفته على أمور لم يكن هو مطلع عليها، وخلقت عنده الإرادة التي لا بد من وجودها لممارسة دور الخلافة. يقول المفكر الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه القيم الإسلام يقود الحياة: وقد استطاعت المعصية التي ارتكبها آدم بتناوله من الشجرة المحرمة أن تحدث هزة روحية كبيرة في نفسه، وتفجر في أعماقه الإحساس بالمسؤولية من خلال مشاعر الندم، وطفق في اللحظة يخصف على جسده من ورق الجنة ليواري سوءته ويستغفر الله تعالى ذنبه. وبهذا تكامل وعيه في الوقت الذي كانت قد نضجت لديه خبرات الحياة المتنوعة وتعلم الأسماء كلها، فحان الوقت لخروجه من الجنة إلى الأرض التي استخلف عليها ليمارس مسيرته نحو الله من خلال دوره في الخلافة. ويقول الشهيد سيد قطب في ظلال القرآن: لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة، وإعدادا كانت إيقاظا للقوى المذخورة في كيانه، كانت تدريبا له على تلقي الغواية وتذوق العاقبة وتجرع الندامة ومعرفة العدو والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين. إن قصة الشجرة المحرمة ووسوسة الشيطان باللذة ونسيان العهد بالمعصية والصحوة بعد السكرة والندم وطلب المغفرة، إنها هي تجربة البشرية المتجددة المكرورة. لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته مزودا بهذه التجربة التي سيتعرض لمثلها طويلا، استعدادا للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيرا. من هذا المنطلق ندرك أن عملية الهبوط لم تكن عقوبة لهذا الانحراف عن أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا يراد منها الإبعاد والإقصاء عن مجال رحمة الله، بل هي تخطيط لكون جديد يتحرك فيه الإنسان على أساس هدى الله فيما يوجه إليه من خلال رسالته، ويمارس على أساسه دوره الطبيعي في خلافته عن الله في الأرض. ولهذا فإن الهبوط إلى الأرض يمثل نقلة نوعية للإنسان ليمارس من خلال وعيه وإرادته مسؤولياته الكبرى في الحياة باعتباره المحرك للتأريخ والصانع للأحداث وسيد هذه الأرض. فإذا كان الإنسان يعيش البساطة والعفوية في تلك الجنة الاختبارية والمرحلة الانتقالية، فإنه وبعد هبوطه يمثل خط الخلافة وخط الشهادة على السواء، فها هو آدم الخليفة والنبي معا. وإذا كانت الجنة الأرضية التي جعله الله فيها لم تأتي له بفعله وجهوده وحركته وكدحه وجهاده، بل جاءت ابتداء من الله سبحانه ومباشرة بعد خلقه، فإن جنة عرضها السماوات والأرض سيحصل عليها الإنسان فيما إذا مارس دوره وأدى ما عليه من مسؤوليات كبيرة وتضحيات جسام وكدح وجهاد وعطاء. لقد كان آدم عليه السلام يمثل بداية الإنسان في وجوده، فهو الحلقة الأولى في هذه السلسلة الإنسانية الممتدة في هذا الكون، وهو خليفة الله في الأرض بصفته الإنسانية، فكان لابد له من أن يعيش التجربة الحية في مواجهة الإغراء ليخرج من بساطته الذهنية التي قد توحي له بأن الكون يعيش البراءة والصفاء في نصائحه وعلاقاته، لأن مثل هذه البساطة قد تؤدي به إلى الوقوع في قبضة الغش والعداوة، لأنه لا يفهم معنى الغش والعداوة في حركة الحياة. ولذا فقد كانت هذه القضية كما يقول صاحب تفسير من وحي القرآن، كانت هذه القضية أسلوبا تجريبيا تدريبيا، حيث يضعه في مواجهة الواقع ليتعرف من خلال تجربته طبيعة الضعف في تكوينه ونوعية الأساليب الملتوية التي يبتدعها الشيطان في الإغواء والإضلال، ليأخذ من ذلك فكرة عملية عن الأسلوب الأفضل للمواجهة الدائمة مع الشيطان، ليكون استعداده الجديد من خلال التجربة الحية لا من خلال الفكرة المجردة، وليفهم معنى العداوة في النتائج السيئة التي انتهى إليها في طاعته للشيطان. ولهذا فلا يأتي السؤال الذي طالما يطرح في هذا المقام، وهو كيف عصى آدم ربه في الوقت الذي كان فيه نبيا، وقد ذهب البعض على اتخاذ معصية آدم دليلا على نفي عصمة الأنبياء عليهم السلام. لماذا لا يأتي هذا السؤال؟ ذلك لأن آدم عليه السلام لم يكن بعد نبيا، ولم يكن بعد على الأرض، ولم يمارس بعد دوره في الخلافة، فلم تكن تلك الجنة هي دار تكليف، بل كانت كما أوضحنا سابقا دار حضانة وتربية وتنمية، تماما كما ينمو الطفل ويترعرع في حضن أمه. ولهذا فإن الخروج من تلك الجنة ليس عقوبة لآدم وحواء، بل كان أمرا طبيعيا وواجبا من أجل تكاملهما وإعدادهما للقيام بدورهما على الأرض ليمارسا عملية الإعمار وقيادة الحياة. ويجدر بنا هنا أن نشير إلى تعبير فأزلهما الشيطان عنها، حيث يظهر من ذلك أن الشيطان مارس دور الإضلال والغواية لآدم وحواء على حد سواء، وأنه أزلهما معا. ولهذا فإن القرآن لا يقر بتلك الفكرة التي تحمل حواء مسؤولية خروج آدم من الجنة، حتى قيل حواء أصل الأغواء، حيث يحكى أن الشيطان مارس دور الغواية لآدم من خلال حواء، فهي كانت الواسطة وهي التي ألحت على آدم بأن يقطع، وبالتالي هي التي أكلت أولا ثم أكل آدم ثانيا. ولهذا فإن المرأة على مدى الزمان تشكل عنصر الغواية والإغواء والضلال والإضلال كما يقولون، حتى قال المثل الإنجليزي ابحث عن المرأة، وهو مثل يضرب لكل حادثة سيئة تقع في المجتمع، باعتبار أن كل فساد وضلال وسوء لابد وأن تكون أصابع المرأة موجودة خلفه. إن القرآن الكريم تحدث بلسان المثنى فأزلهما الشيطان عنها، ولم يقل فأزل حواء التي هي بدورها أزلت آدم، وكذلك في السور الأخرى التي تتحدث عن قصة آدم، بل أن القرآن الكريم يحمل المسؤولية الأولى لآدم، فعصى آدم ربه فغوى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا، وسنتحدث عن هذه الفكرة في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله.
سألتك أن تكون خواتمي، أعمال خير في رضاك إلهي، ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا. ربي سألتك أن تكون خاتمي، أعمال خير في رضاك إلهي، ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم، فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي. يا ربي سألتك جنة عرض الفضاء، وبطول جودك يا من يكون ناليا، ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا. يا ربي سألتك جنة عرض الفضاء، وبطول جودك يا ملك ماليا، ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا. في جنة الفردوس ربي مسكني، ولوالدي بجنة متعالية، أفديهما بقراب أرض طهارتي، وبكل ما ملك الفؤاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرحا قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته، وجلى عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقته بأطراف حبالك أنامل ونائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي دراتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وطهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمون لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه: المروءة حفظ الدين وإعزاز النفس ولين الكنف وتعهد الصنيعة وأداء الحقوق والتحبب إلى الناس، واللؤم قلة الندى والنطق بالخنا، والشح أن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقته تلفا.
مستمعينا الأفاضل، أعددنا لكم في حلقة اليوم الحكمة الحسنية التي استمعتم لها آنفا، وهي تعريفات لبعض الأخلاق جاءت ضمن إجابة مولانا المجتبى عليه السلام عن أسئلة بشأنها. في البداية نلاحظ أن المعاني الأولية للمروءة واللوم والشح كان يعرفها السائل بطبيعة الحال، ولذلك فهو عندما سأل الإمام عنها كان يتوقع الحصول على معارف أدق من معانيها الأولية وأكثر إعانة على التحلي بالطيب المحمود منها واجتناب السيء المذموم. وهنا نلمح المعلم الأول لبلاغة الإجابة الحسنية على أسئلة السائل، فالإمام صلوات الله عليه تجاوز ذكر المعاني الأولية لتلك المفردات وبين حقائقها من خلال ذكر مصادقها العملية التي تعين السامع على تطبيق المحمود منها واجتناب المذموم. الأطائب، وعلى ضوء التوضيح المتقدم نجد أن السبط المحمدي الأكبر عليه السلام قد عرف المروءة بأنها حفظ الدين وإعزاز النفس ولين الكنف وتعهد الصنيعة وأداء الحقوق والتحبب للناس. فهذه المصادق الستة هي التي تجعل الإنسان ذا مروءة ووجاهة اجتماعية يكرم بها في المجتمع، وهذه المصادق تشمل كل ما هو منشأ للخير لصاحب المروءة نفسه والمجتمع، من الالتزام الدين السليم وإعزاز النفس عن التورط في المعاصي التي تشينها والرذائل التي تسقطها من أعين الله وعباده عز وجل. وكذلك تتمثل في لين الكنف، أي جميل رعاية الناس وإغاثتهم وإعانتهم بلطف، وتعهد الصنيعة، أي عدم إبطال الإحسان للآخرين وعدم تضييعها، أي التوازن بين الكرم والإحسان من جهة وأداء الحقوق من جهة ثانية، فلا يكون أحدهما على حساب الآخر. وتكتمل مصادق المروءة بالتحبب للناس وكسب قلوبهم بالتواضع إلى من يحسن إليه منهم، لا بالتفاخر بالإحسان. أيها الأحبة، وهذه البلاغة النورانية نتلمسها في تعريف الإمام الحسن الصبط صلوات الله عليه لخلقين مضادين للمروءة، وهما اللؤم والشح. فيبين أن في التورع عنها واجتنابها يتحقق تحلي الإنسان بكمال المروءة، وهذا ما نجده في تعريفه عليه السلام لرذيلة اللؤم بأنها تعني قلة الندى والنطق بالخنا، أي أن يستعظم اللئيم قليل ما ينفقه ويراه كبيرا فينطق بالخنا، أي القبيح من القول كالتفاخر بالعطاء، وهذا ما يتنزه عنه الكريم. كما أنه عليه السلام يعرف الشح وهو البخل الشديد بقوله: الشح أن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقته تلفا. وفي ذلك إشارة بليغة إلى علة البخل، وهو أن يرى الإنسان وجوده وعزته فيما يمتلكه من أموال وثروة، وأن ما ينفقه منها هو خسران لها، ولذلك يغفل عن أن الله عز وجل يعطي الثواب الجزيل الباقي على إنفاق القليل من المتاع الدنيوي الفاني. وهكذا انتهى أحباءنا لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، ومسك ختامه عودة للنص الذي تناولناه فيه، وهو قال مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه: المروءة حفظ الدين وإعزاز النفس ولين الكنف وتعهد الصنيعة وأداء الحقوق والتحبب إلى الناس، واللؤم قلة الندى والنطق بالخنا، والشح أن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقته تلفا.
غنيت الحب بأنغام